ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن المنتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة العودة للالتزام بتعهداتها. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. واشنطن تشهد انتشارا كبيرا للحرس الوطني والقوات الأمنية لحماية مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ما تنتظره طهران من الإدارة الأمريكية الجديدة هو العودة إلى العمل بالتزاماتها وفقاً للقانون وإزالة جميع الصفحات السوداء التي خلفتها إدارة ترامب. وأشار روحاني إلى أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي، فإذا طبق الأمريكيون القرار 22 و31 الذي وقعوا عليه سابقاً وعملوا بتعهداتهم في إطار الاتفاق النووي، فسيرون من إيران خطوات مماثلة. وتابع روحاني قائلا: لقد رحل ترامب وبقي الاتفاق النووي حيا بعد أن كان جل همه القضاء على الاتفاق بتحريض من المتطرفين في السعودية والكيان الصهيوني، لكن بالنهاية بقي الاتفاق النووي هو اليوم أفضل حالا من السابق. وتطرق الرئيس روحاني إلى طغيان واستبداد ترامب وقال: إننا نرى اليوم وقبيل مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن أن واشنطن قد تحولت إلى ثكنة عسكرية لتأمين المراسم، وهذه الفوضى هي ثمرة سياسات ترامب الحمقاء. تتواصل مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وللمرة الأولى تمت الاستفادة في المناورات من منظومة جلال الألكترو أوبتيكية المتنقلة ومنظومة GIS المتحركة للسيطرة والقيادة. يشار إلى أن منظومة جلال التي استخدمت في هذه المناورات بهدف المراقبة الدقيقة لمختلف المناطق والأهداف صنعت في جهاد الاكتفاء الذاتي للقوة البرية للجيش، وهي قادرة على نقل الصور في الظلام الحالك إلى مراكز القيادة والسيطرة البعيدة بعد جمع البيانات الرادارية والتصويرية. كما تم في المرحلة الأولى التي جرت أمس ممارسة عدة تمارين، من بينها تعطيل نظام التحكم في قيادة العدو والحرب الإلكترونية والتشويش على منظومة الاتصالات للعدو على مستوى سطح البحر. حول مناورات القوة البرية للجيش الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة من مسلسل المناورات العسكرية للقوة المسلحة الإيرانية، فبعد 20 يوما أجريت خلالها 10 مناورات، جاء دور القوات البرية للجيش الإيراني لتضيف إلى عامل ردعي عنصرا آخر. إنها مناورات اقتدار 99 بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع، والتي تجري قرب سواحل مكران جنوب شرقي إيران.
سلسلة المناورات التي جرت في 20 يوما الماضية كانت بمثابة تحذير لأعداء الشعب الإيراني إن أي تحرك خاطئ سوف يواجه بضربة حاسمة وقاسية.
المرحلة الأولى من المناورات تم تنفيذ عملية هجومية مشتركة للواء المجوقل على سواحل مكران الذي يلعب دور سواحل العدو باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الهجومية، وخلالها نفذ اللواء 55 المجوقل من القوات البرية للجيش عملية هجومية على شواطئ العدو من خلال تنفيذ عملية هبوط وتسلل للقوة المظلية. هذا ونفذ اللواء 65 من القوات الخاصة وبنجاح مجموعة من عمليات التسلل الجوي والهجوم على شواطئ العدو من خلال إجراء عملية جوية متحركة.
الهدف من هذه المناورات هو إجراء تقييم دقيق للقوة الهجومية البرية للجيش، ورسالتنا للعدو هي أننا نراقبهم وإن أصابعنا على الزناد، وفي حال أي تهور سيكون ردنا حاسما.
جهوزية عسكرية محلية ليست وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكري هنا. هي عنوان عريض في رسالة الجيش الإيراني لكل من يريد شرا بأمن إيران أولا والمنطقة ثانيا.
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن ترحيب طهران باقتراح وزير الخارجية القطري للحوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات يكمن في التعاون لتشكيل منظومة إقليمية قوية على أساس سلمي بمنأى عن الهيمنة العالمية أو الإقليمية. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد دعا دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع إيران، معتبرا أن الوقت قد حان لبدء هذه المحادثات. تشهد واشنطن انتشارا كبيرا للحرس الوطني والقوات الأمنية لحماية مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وسط مخاوف من قيام أنصار ترامب بأعمال تخريبية على غرار ما حدث في الكونغرس مطلع الشهر الجاري. وفي هذا الإطار أعلن البنتاغون أن الحرس الوطني الأمريكي أقصى 12 عنصرا من المهمة الأمنية بعد الكشف عن صلتهم بجماعات يمنية متطرفة. كما أعلن البنتاغون عزمه نشر نحو 3000 جندي وقطع الشوارع، ما يؤشر إلى وجود مخاوف جدية من أفراد الحرس الوطني الأمريكي نفسه. وتأتي مخاوف البنتاغون بعدما تبين له أن عددا من أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس كانوا عناصر في الجيش والشرطة يرتدون ملابس مدنية. يصدر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فور دخوله إلى البيت الأبيض اليوم 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقالت جين سالكي التي ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن سيوقع الأوامر التنفيذية بعد أن يؤدي اليمين الدستورية، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ ومنظمة الصحة العالمية. وأضاف ساكي أن بايدن كذلك سيلغي مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده ترامب لمنع رعاية دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى تعليق أعمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك. اعتبر صحيفة ميرور البريطانية أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب عرضة للملاحقة بعشر جرائم قد تقوده إلى السجن. واستعرضت الصحيفة البريطانية أشهر القضايا التي قد تؤدي مستقبلا إلى محاكمة ترامب وربما إدانته وسجنه، مشيرة إلى أن اسم ترامب ارتبط بالتأثير في تحقيق مولر الخاص بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ترامب. ووثق التقرير أن ترامب ضغط على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي لإسقاط تحقيق حول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. رحب الكرملين برغبة أمريكا بتمديد أولي لمعاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: إذا ثبت بالفعل ظهور الإرادة السياسية لدى زملائنا الأمريكيين في المحافظة على هذه الوثيقة فلن يكون ذلك إلا موضع ترحيب. وجدد بيسكوف دعوة القيادة الروسية إلى الحفاظ على هذه الوثيقة فائقة الأهمية للاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن الدولي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يقول أن المنتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة العودة للالتزام بتعهداتها. القوة البرية للجيش الإيراني تواصل مناورات اقتدار 99 في سواحل جنوب شرق البلاد. واشنطن تشهد انتشارا كبيرا للحرس الوطني والقوات الأمنية لحماية مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم مستمعينا الأفاضل، وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج، أن نتناول أحد المواضيع التي تتسبب دائما في وقوع الإنسان في مشاكل أو مواقف محرجة، فتنعكس سلبا على طبيعة العلاقة التي تربطه مع الآخرين. وموضوع العجالة أو عدم التأني هو من المواضيع التي غالبا ما نجدها موجودة عند الشباب أو الشابات، لما يحملونه من طاقة في الحركة ونشاط في العمل. لكن إذا لم يرافق ذلك الخبرة الكافية أو حسن التصرف، فهذا يعني أن هناك مشكلة ستعترض طريق هؤلاء الشباب. وكما يقول المثل الشائع، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لذا علينا دائما أن نتحلى بالتأني وعدم التعجل في اتخاذ أي قرار أو أي فعل. إذن تعالوا معنا أعزائي المستمعين لنتابع قصة إياد أولا، ومن ثم نعود لمناقشة ذلك مع ضيفي البرنامج لمعرفة الحل المناسب والأمثل لصديقنا إياد، فكونوا معنا واصحبونا.
أعزائي الكرام، إياد شاب في مقتبل العمر، طموح، يتمتع بحيوية عالية ولا يعرف الكسل أبدا، حتى أصدقاؤه في الكلية يعترفون بصفاته هذه، فهو يكره أن يكون خاملا، بل هو دؤوب في عمله وفي دراسته. لكنه للأسف مقابل ذلك عرف عنه أيضا أنه عجول في قراراته وفي بعض تصرفاته. فإذا جلس مع مجموعة من زملائه في فناء الكلية، نراه يقترح أموراً لم يبذل لها كثيراً من الفكر ولم يدرسها من كل جانب، فيصر على تنفيذها وبمشاركة زملائه. وإذا نصحه زملاؤه بأن يعدل عن قراره، ينزعج إياد كثيراً ويقوم بتنفيذ ذلك الأمر لوحده، رغم أنه لا يقصد الإساءة في ذلك. وإليكم القصة. أحد الأيام كان إياد يجلس مع بعض زملائه وزميلاته في نادي الكلية، وإذا بسمير وهو أحد الزملاء يمر من أمامهم. وكان سمير طالبا فقير الحال جدا، ويبدو ذلك بوضوح من ملابسه وحقيبة الكتب التي يحملها. انتبه إليه إياد وقال لزملائه على الفور: انظروا إلى سمير، كم هو مسكين، لا أعرف كيف يتمكن هذا الشخص من مواصلة دراسته وهو بهذا الحال. والله كم أنا مستاء لأجله، وكم أتمنى أن أقدم له خدمة لأدخل الفرحة في قلبه. قالت له إحدى الزميلات: إنه طالب مجد، لقد عرفته منذ سنتين، فهو قوي الإرادة ويمتلك صبرا طويلا، ورغم حالته المادية غير الجيدة فهو عزيز النفس، أبي. رد عليها إياد قائلا: لا، أنا أعتقد أنني يجب أن أساعده، وأنتم كذلك. سألته زميلته: وكيف؟ ضحك إياد وقال: كيف؟ وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ بالنقود طبعا، نعطيه بعض النقود لنعينه بذلك بعض الشيء. اعترضت زميلته والحاضرون أيضا على اقتراح إياد، لذلك قال له أحدهم: ومن قال لك إنه سيقبل المساعدة؟ ربما سيرفضها. أرجوك لا تحاول أن تجعله في موقف محرج. لكن إيادا أصر على تقديم المساعدة رافضا الاستماع إلى ما قاله الزملاء، وعلى عادته تعجل في الحكم وسارع بمناداته وسط الزملاء: سمير، سمير، يا سمير، تعال إلى هنا أرجوك. اقترب سمير من الحاضرين ثم بادر بالسلام، فقد كان يبدو عليه التعب، خاصة وأن ملابسه كانت هي الأخرى متعبة ووجهه شاحب مصفر، ما أثار الحاضرين كثيرا. وهنا حاول إياد أن يبدي رغبته في مساعدة سمير رغم ممانعة الزملاء له، فقال: يا صديقي يا سمير، أنت تعلم أننا كلنا هنا إخوة ولا فرق بيننا، وتجمعنا صداقة متينة منذ أكثر من سنة، وربما بالنسبة للبعض أكثر من سنتين أو ثلاث. ظل سمير صامتا بانتظار ما سيقوله إياد في ختام حديثه، ولما وجده مسترسلا طلب منه معتذرا أن يختصر قوله ويوضح سبب مناداته له، فقال إياد: باختصار شديد يا صديقي، أنا والزملاء الحاضرون هنا معي قررنا أن نقدم لك شيئا بسيطا يعينك في دراستك وفي حياتك بشكل عام، وكن متأكدا بأن المبلغ الذي سنقدمه لك. وهنا قاطعه سمير ولم يفسح له المجال لأن يكمل، قائلا له بالحرف الواحد: لقد أخطأت كثيرا بحق نفسك قبل أن تخطئ بحقي، فهل تعلم ذلك؟ ساد الحاضرين في تلك اللحظة جو من الصمت، وراح الزملاء يتبادلون النظرات بشيء من الخجل والارتباك. فقد جاءت إجابة سمير كالصاعقة على رأس إياد ومن معه، ولما حاول إياد أن يتدارك الأمر ويقول شيئا آخر حين شعر بخطئه، تقدم سمير منه أكثر وقال وسط كل الزملاء: أنا أشكر لك وللزملاء حرصكم على تقديم المساعدة لي، ولكن تيقن يا إياد أنه لا يوجد على الأرض دابة إلا وعلى الله رزقها، لذلك فإن رزقي على الله لا عباد الله. ثم استأذن منهم ومضى.
طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بعد أن استمعتم إلى قصة إياد تبين لكم كم كان شابا جيدا وكانت نيته حسنة، لكن سوء عمله وتصرفه بعض الأحيان بسبب تعجله في اتخاذ القرار هو الذي أوقعه في مشكلة وحرج مع زميله سمير، مثلما أوقع باقي زملائه في ذلك. أجمل أحلى أزكى أنمى تحية لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتم تتابعون برنامج من الواقع يأتيكم من القسم الاجتماعي. حول القصة التي استمعتم إليها حضرات المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء أكثر فأكثر حول ما يراه الدين في مسألة العجلة، خاصة في أمور ترتبط بإتقان العمل. حول هذا المعنى وجهنا سؤال لفضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا من الحالات التي هي أحيانا تكون بين محذورين هي مسألة العجلة. العجلة مرة تكون يعني تأخذ عنوان الاهتمام، هذا لا يمكن أن نسميه بالعجلة، وأحيانا التأني أيضا يأخذ حالة سلبية وهو الإهمال. ففي كل الحالات الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا، ومن خلال العقل هو يزن الحالة ويزن الدواعي لذلك. بالنسبة إلى العجلة، طبعا نحن أمرنا بأن نكون عجولين وأمرنا بأن لا نكون عجولين. أمر الإنسان أن يكون عجولا ولا يتأنى ولا يتهاون، وكلما يستعجل أكثر أفضل بأشياء يعني هي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، مثلا التوبة من الذنب. توبة من الذنب، هذا هنا العجلة جدا ممدوحة ومقبولة وراجحة، أن الإنسان يستحب ويفضل منه أن لا ينام ليلته ونعوذ بالله في عنقه وفي مسؤوليته ذنوب. أو مثلا قضاء الدين، يفضل للإنسان أن يستعجل في قضاء الدين. أو مثلا يريد أن يعمل خير فيقول أصبر ما في عجلة، السنة الجاية السنة بعدها. لا، هنا العجلة تكون مفضلة وراجحة. ليش؟ لأن الأيام فرص وفوات الفرص أشد الغصص. ما عدا ذلك تكون العجلة مكروهة ومذمومة، خصوصا حينما يستعجل الإنسان في إطلاق تهمة أو نعوذ بالله نشر تهمة أو سوء ظن. لا يستعجل الإنسان لذلك، الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، لا كل ظن. ليش؟ والله فلان أوعدني ساعة 10 يصلني، ما وصل فأنا رأسا أحكم عليها بأن ناكف للعهد بأن غير لا، هنا يكون هذا الاستعجال مذموما وعلي أن أصبر لأن الغائب عذره معه. أو مثلا فلان قام بتصرف أنا لا أستطيع أن أحكم عليه بالعجلة بأنه هذا ذو جنحة. لذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في نصائحه لجناد الصحابي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ما معناه؟ يعني استعجل بقضايا الآخرة، الإنسان يستعجل، ولكن بالنسبة إلى قضايا الدنيا يحتاج إلى تأمل، إلى تأني، إلى فكرة عميقة، إلى استخدام عقله ووجدانه، وأن لا يتهم الناس عشوائيا وينسب إليها ما لا يصح مما يتسبب له طول الموقف وشدة الحساب يوم القيامة. وغالبا ما الشيطان يتخذ أسلحة لإلقاء الإنسان في المهالك ولتدمير أعمال الإنسان. واحدة من هذه الأعمال نعوذ بالله أو الحالات حينما يصاب الإنسان بالعجلة. فإذا العجلة الممقوتة هي سلاح الشيطان، ويحتاج الإنسان دائما حينما تسول له نفسه أو نعوذ بالله تكون عند أوهام. إحنا نصاب أحيانا، علينا هنا بكثرة الصلاة على النبي حسب تأكيدات أهل البيت والاستغفار، هذا يعطي الإنسان حالة من التأني ومن التروي حتى تنكشف له الأمور. وما أحسن الاتكال على الله سبحانه وتعالى والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يرصدني بكل كلمة أنا قائلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا قدرة التسلط على أنفسنا وعلى هوانا، وأن يمنحنا قوة العقل وشدة الإيمان إن شاء الله.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. بعد أن سلطنا الأضواء على مفردة الدين الإسلامي ورؤية الدين لمسألة العجلة خاصة في أمور ترتبط بإتقان العمل أو تخص خصوصيات الآخرين، ننتقل إلى البعد الاجتماعي والتربوي، ونتوجه الآن إلى الأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من بيروت لسؤالها عن الأسباب التي تجعل إيادا دائما على عجلة من أمره، فهل هناك دافع نفسي أو مرضي وراء ذلك؟ وما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لإياد في هذا الشأن؟ لنستمع معنا.
بالنسبة للاستعجال، طبعا الاستعجال له حسنات وله سيئات، له حسنات وله سيئات. من سيئات الاستعجال أن الإنسان يأخذ قرارات سريعة غير مدروسة، قد يأخذ قرارات ليس من صلاحيته أن يأخذها أو من صلاحيات غيره، أو قد يأخذ قرارات غير صائبة أو لم يفكر بالكلام قبل أن يتفوه به. يجب على الإنسان أن يفكر بأبعاد الكلام، سلبياته وإيجابياته، ما هو الضرر، ما هو النفع من الكلام قبل أن يتكلم أو قبل أن يبادر بالعمل. من الأشياء المهمة أن يستشير الإنسان الآخرين. بعض الأمور قد تكون على انفراد أفضل منها أمام الملأ. أحيانا الإنسان يتغافل عن بعض التفاصيل، لابد أن يدرس بعض التفاصيل التي قد تفوته إذا استعجل في الأمر. دائما الإنسان يقارن الضرر والنفع من الكلام أو من الموقف أو من القرار، هل الضرر أكثر أم النفع أكثر. يعطي أولويات لبعض الأمور، مثلا الأمور الدينية لها أولوية على كل شيء، ثم أمور الكرامة. يجب أن يحسب الإنسان أمور الكرامة وكرامته وكرامة الآخرين أهم من الأمور الدنيوية. عند الكلام أو عند أخذ أي قرار لابد الإنسان أن يأخذ هالثلاث أولويات: أولا الدين يعرض الأمر على الشرع، حرام أو حلال. ثانيا الكرامة، هل في إهانة للآخرين أو لنفسه. ثالثا النفع الدنيوي، هل في نفع له أم لغيره، أم في ضرر، أم النفع أكثر من الضرر، أم الضرر أكثر من النفع. لابد الإنسان أن يوازن الأمور. طبعا المثل المعروف: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. ولكن للعجلة أيضا حسنات. أحيانا السرعة في المبادرة، أحيانا استغلال الفرص، قد تفوت الفرصة على الإنسان إذا لم يعني يبادر ويسرع. وأحيانا هناك أمور كثيرة، يعني الناس البصرية معروفة أنها تحب السرعة وتنجز وتأخذ مخاطرة، ولكن في المقابل قد يربحون الكثير في الأمور التجارية، بينما السمعيون هم الإداريون الناجحون لأنهم يخططون قبل أن يبادروا. فالتخطيط مهم، والتفكير في أبعاد الكلام مهم، الاستشارة مهمة. الإنسان يفكر ويعد 10 مرات قبل أن يتفوه بأي كلمة، يعد 10 مرات قبل أن يأخذ قرار، ولكن ليس أكثر من 10. لكن لا يطيل، إذا كمان أطال يفوت عليه فرص كثيرة وعلى الآخرين.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من بيروت لإجابتها حول هذا المعنى. وفي ختام حلقة اليوم نشكر لكم حضرات المستمعين الأفاضل حسن إصغائكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى لكم حياة دائمة مفعمة بالخير والنجاح بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقينا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مد يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري
يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويسرنا أن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي،
حيث سنستكمل معا جولتنا في هذا الأسبوع بين رحاب الرواية العالمية ذات المضامين الإنسانية والسياسية مزرعة الحيوانات للكاتب الإنجليزي جورج أورويل. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، بعد تلك الليلة الحافلة بالأحداث الجسام والتي تمخضت عن نجاح ثورة الحيوانات ضد مالك المزرعة المتسلط جونز، استسلمت الحيوانات لنوم عميق قامت على إثره في الصباح الباكر كعادتها، غير مصدقة لهذا الحدث الرائع، وانطلقت لتستطلع المزرعة وما حولها. وكان إلى جوارها هضبة قريبة أشرفت منها على المزرعة. نعم، إن كل ذلك أصبح الآن ملكا للحيوانات وكذلك المزرعة بما فيها وحقل العشب وبستان الفواكه.
عادت إلى المزرعة ودخلت قصر جونز وشاهدت الترف والفخامة في الحجرات، واتفقت الكلمة على أن يبقوا على القصر كمتحف ولا يسكنه أي حيوان. ثم كتب سنوبول على لافتة المزرعة اسم مزرعة الحيوانات بدلاً من مزرعة القصر، ولخص سنوبول ونابليون الأفكار والمبادئ الحيوانية في 7 وصايا كتبوها على حائط المزرعة بخط واضح كبير، وهي:
كل ما يسير على قدمين عدو، كل ما يسير على 4 أقدام أو له أجنحة صديق، يحظر على الحيوانات ارتداء الملابس، يحظر على الحيوانات النوم في السرير، يحظر على الحيوانات شرب الكحول، يحظر على الحيوانات قتل حيوان آخر، وجميع الحيوانات متساوية.
وبعد ذلك أرادت الحيوانات أن تحصد حقل البرسيم، لكنهم قاموا أولا بحلب الأبقار التي انتفخت ضروعها وكادت تنفجر. وتساءل البعض ماذا سيفعلون بكل هذا الحليب، لكن نابليون استحثهم للحصاد أولا، وبعد أن انتهى الحصاد عادت الحيوانات لكن اللبن كان قد اختفى.
كان الحصاد ناجحا بأفضل من ذي قبل، ومر الصيف والمزرعة في انتظام والحيوانات في سعادة، لأنها تأكل من إنتاجها لا بما يتصدق عليهم به سيد حاقد، ولأنها لا يأكل طعامها عاطلون طفيليون. وبرز تميز الجواد بوكسر في العمل، حيث بات يعمل ليل نهار يساعد الجميع، وأصبح شعاره سأعمل بمزيد من الجد.
لكن الفرس مولي كانت تستثقل الاستيقاظ مبكرا، والقطة تغيب بعض الوقت عن العمل وتظهر في وقت الطعام. أما الحمار بنيامين فظل كما هو ولم يظهر فرحا بالثورة أو تأففا من العمل.
أعزائي المستمعين، تحية لكم. كان العمل يسير في المزرعة بانتظام، وكانت الحيوانات تجتمع في كل أسبوع وتحتفل، وكان سنوبول يرفع العلم الأخضر ذا القرن والحافر رمز جمهورية الحيوانات، وكانت تناقش أعمال الأسبوع وتطرح التوصيات التي تؤكد عليها الخنازير دوماً، وفهمت الحيوانات كيف تقوم بالتصويت، ولكن سنوبول ونابليون لم يكونا على وفاق.
واتخذت الخنازير غرفة العدة مقرا لها، وأنشأ سنوبول بنشاط كبير عدة لجان للحيوانات. لكن هذه المشاريع بقت بالإخفاق، وعلى سبيل المثال فإن محاولة إقناع الحيوانات البرية أن الحيوانات كلها أصدقاء لا يعتدي بعضها على بعض لم تؤتي نفعا. لكن تعليم القراءة أتى ثماره، فقد بات الكل بعد مدة على درجة من التعلم وإن تفاوتت بينهم. ولخص سنوبول الوصايا السبع للحيوانات التي لم تحسن التعلم في عبارة واحدة باتت محفوظة تماما: الخير في الأقدام الأربع والسوء في القدمين. أما نابليون فلم يهتم بلجان سنوبول كثيرا، واهتم بتربية الصغار، وأخذ الكلاب الوليدة في ركن مرتفع ليتولى شأنها بعيدا عن الجميع. وسرعان ما تبين أين يذهب الحليب والتفاح الذي بدأ قطفه، لقد كان يذهب للخنازير فقط.
تذمرت بعض الحيوانات، فأرسلت الخنازير الخنزير المقنع سكويلر ليقنع الرفاق بأن ذلك ضروري وفي مصلحة كل الحيوانات، لأن الخنازير هي التي تفكر، لذا فتحتاج إلى هذا النوع من الغذاء، وإلا لن تستطيع القيام بدورها جيدا، وهم لا يريدون أن يعود جونز مرة أخرى.
وما لبثت أخبار مزرعة الحيوانات أن انتشرت في نصف البلاد، وكان مستر جونز يشكو حاله لكل شخص. وكان صاحب المزرعتين المجاورتين يبحث كل منهما عن طريقة استغلال ما حدث في المزرعة، لكنهما كانا على غير وفاق، وقد عانيا بعض الشيء من تأثر بعض الحيوانات لديهما بثورة مزرعة الحيوانات.
وجاء جونز يوما مع بعض الرجال من المزرعتين المجاورتين، ونشبت جولة من القتال. أعد لها سنوبول العدة جيدا، انتهت بانتصار الحيوانات وفرار الرجال الذين لم يتوقعوا هذه المقاومة الشرسة، وأصيب ظهر سنوبول بخدوش في ظهره من رصاصات جونز، وأطلق على المعركة اسم معركة حظيرة الأبقار، ومنح سنوبول وبوكسر وسام بطل الحيوانات من الدرجة الأولى، واختفت مللي من المزرعة، وعرف بعد ذلك أنها تعمل عند أحد البشر حيث تأكل السكر وتضع الشرائط.
أعزائنا المستمعين، كان سنوبول دائما التفكير بذكاء في كل ما يمكن أن يرفع من شأن المزرعة ويوفر العمل ويزيد من الإنتاج، وقد فكر في إنشاء طاحونة لتوليد الكهرباء وطحن الذرة. لكن نابليون كان للأسف دائما الاعتراض على كل ما يقوله سنوبول، وانقسمت الحيوانات في شأن الطاحونة فريقين، لكن سرعان ما تم التصويت لصالح سنوبول الذي بيّن للحيوانات أن ذلك المشروع سيخفف من عدد أيام العمل. لكن فوجئ الجميع بزمجرة طويلة من نابليون ظهر على أثرها 9 كلاب ضخمة بأطواق نحاسية، هجمت على سنوبول وكادت تفتك به لولا أن ولى هاربا وانزلق عبر حفرة في سياج المزرعة ولم يره أحد بعد ذلك.
أعلن نابليون أن اجتماعات يوم الأحد ستتوقف وأن القرارات ستتخذ من دونهم وسيتم نقلها للحيوانات بعد ذلك، وأرسل سكويلر للحيوانات ليقنعهم أن الرفيق نابليون يأخذ لهم القرارات التي في مصلحتهم، وأن ما فعله سنوبول كان سيؤدي لعدم الانضباط مما قد يتيح عودة جونز. وبعد صمت تكلم بوكسر قائلا: إن كان الرفيق نابليون يقول ذلك فهو على حق.
وانتقلت الخنازير فجأة للسكن في قصر المزرعة، بل ونامت على الأسرة لكن من دون ملاءات، لأن الملاءات تعتبر ملابس، أما الأسرة فيمكن اعتبارها ككومة من القش المريح. وفي يوم من الأيام استيقظت الحيوانات لتجد سارية علم قد كسرت، والبناء الذي أنجز من الطاحونة قد هدم، وسرعان ما أعلن نابليون أن المسؤول عن هذه الأعمال التخريبية هو سنوبول الحاقد، وأنهم سيبدأون في بناء الطاحونة من جديد.
وبدأت المزرعة تشتكي قلة الموارد والطعام، وقل ظهور نابليون أمامهم، وكان إذا ظهر فمحاط بستة من الكلاب وعلى نحو احتفالي، وكان يصدر أوامره عبر واحد من الخنازير وهو سكويلر غالبا الذي أعلن أن على الدجاج من الآن فصاعدا أن يقوم بتسليم البيض، فقد اتفق مع فيمبر على توريد 400 بيضة في الأسبوع، فثارت الدجاجات ولكن سرعان ما تم قمعها في عدة أيام وانصاعت لأقفاصها لتسليم البيض بعد موت 9 دجاجات.
أعزائنا الأفاضل، وبعد أيام أمر نابليون الحيوانات بالاجتماع وعرض عليهم 4 خنازير تسحبها الكلاب من آذانها الدامية وهي تصرخ رعبا، واعترفت الخنازير بأنها كانت على اتصال سري بسنوبول وأنها اشتركت معه في تحطيم الطاحونة، فقامت الكلاب بتمزيق أعناقها في الحال، وتوالت بعض الاعترافات والإعدامات حتى تكومت الجثث وتشبع الجو برائحة الدم والموت.
وسميت الطاحونة بعد إتمام العمل بطاحونة نابليون، وازداد الخوف والقلق من احتمال هجوم من فريدريك ورجاله على المزرعة، ولكن سكويلر طمأن الجميع وأمرهم أن يثقوا في حكمة الرفيق نابليون.
وسرعان ما وقع الهجوم بالفعل، ونجح الرجال في تفجير الطاحنة، لكن ذلك أسخط الحيوانات وأخرجها من خوفها، فهجمت بجرأة على الرجال وقتل وجرح منها الكثير، لكن كانت الكلاب قد هجمت من الخلف بتوجيه نابليون، فدحر الرجال وفروا، وسميت المعركة معركة الطاحونة.
كان بوكسر قد أصيب إصابة بالغة في المعركة، لكنه كان يداري ألمه حتى يتم بناء الطاحونة الجديدة، وخصصت حصص أفضل، وخصص الحقل الصغير لزراعة الشعير لتنتج منه الجعة التي يخصص منها للخنازير أكثر من غيرها. وسرعان ما تغيرت الوصية الخامسة التي تحرم الخمر مطلقا على الحيوانات إلى تحريم السكر حتى الثمانة.
سرعان ما أعلنت جمهورية الحيوانات وانتخب بالإجماع نابليون رئيسا لها، إذ كان هو المرشح الوحيد. ومرت السنوات ومات كثير من الحيوانات، ولم يعد أحد يتذكر أيام الثورة والعصيان إلا كلوفر وبنيامين وعدد من الخنازير، وبدأ أن المزرعة ازدادت ثراء دون أن تجعل الحيوانات نفسها ثرية، لكنها لم تفقد إحساسها بالكرامة.
وفوجئت الحيوانات في يوم من الأيام أن كثيرا من الخنازير قد خرجت لتمشي على أقدامها الخلفية، وأخذت الخراف في ثغاء جديد، الخير في الأقدام الأربعة والخير الأكثر في القدمين. وكانت كلوفر تمر أمام الحائط الذي كتبت عليه الوصايا 7، لاحظت أنه لم تبق إلا وصية واحدة، جميع الحيوانات متساوية لكن بعضها أعلى من الآخرين.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قمم في الأدب العالمي.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
مالك الملك أنت المستجاب.